الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصحاب فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، أي تفجر على ما سبق إيضاحه فيما مضى. وما ذهب إليه بعض العلماء من قياس سائر الدماء الخارجة من البدن على دم الاستحاضة بجامع الاشتراك في العرق، وأن جميع تلك الدماء داخل في مسمى دم العرق، فيه ما فيه من الضعف. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الوضوء ينتقض بكل دم عرق خرج من البدن، كما هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، وذهب الإمام مالك الشافعي إلى عدم النقض بخروج الدم من سائر العروق، وهذا هو القول الصحيح. فإن دم الاستحاضة حصل منه النقض لا لكونه دم عرق، ولكن لكونه يخرج من أحد السبيلين، فصار من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. والأصل في الخارج من أحد السبيلين أنه من النواقض، والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال إن ذلك عرق، هل هو تعليل للنقض وإلا هو تعليل لعدم ترك الصلاة؟ إن ذلك عرق، هل هو تعليل من النبي عليه الصلاة والسلام للنقض، أن دم الاستحاضة ينتقض به الوضوء لأنه دم عرق؟ هل هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام علل بذلك لعدم ترك الصلاة؟ لعدم ترك الصلاة، علل بذلك لعدم ترك الصلاة. إذا تترك الصلاة من هذا الدم لأنه دم عرق، نعم، لأنه دم عرق ما هو دم حيض، فدم العرق لا تترك المرأة من أجله الصلاة، فهذه العلة ما هي من أجل النقض، وإنما من أجل بيان أن الصلاة لا تترك من أجل هذا الدم، فإنه دم عرق ما هو دم حيض، فهذا التعليل هو من أجل هذا الأمر، ما هو من أجل قضية النقض. فالاحتجاج بذلك على مسألة النقض من الاحتجاج بأمر أجنبي لا يدل الحديث عليه لا من قريب ولا من بعيد. قال عليه الصلاة والسلام لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى عادتها، رد إلى عادتها إذا جاءت الاستحاضة فإنها ترجع إلى عادتها المتقدمة، فإن كانت عادتها 5 أيام تركت الصلاة في 5 الأيام أو أكثر من ذلك أو أقل على حسب عادتها المتقررة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ردها إلى العادة السابقة. والعلماء اختلفوا في معرفة العادة السابقة، هل يشترط في إثبات العادة التكرار أو لا يشترط، يعني متى تكون الحيض عادة للمرأة بحيث أنها ترجع إليها وتعتد بها، هل يشترط في العادة التكرار أو لا يشترط؟ فذهب بعض العلماء إلى اشتراط التكرار، وإن اختلفوا في مقداره، فأبو حنيفة يرى أن العادة تثبت بمرتين، أن العادة تثبت بمرتين. والإمام أحمد له قولان، فأحد القولين أن العادة تثبت بمرتين، والقول الآخر بثلاث مرات. وأما الإمام مالك والشافعي فإنهما فإنه أثبت العادة بمرة واحدة. الإمام مالك لا يرى العادة كما هو معلوم، لكن الإمام الشافعي أثبت العادة بمرة واحدة. فالمرأة مثلا قبل أن تأتيها الاستحاضة، إذا كانت في الشهر الأول، إذا كانت مبتدئة مثلا جاءها الحيض في الشهر الأول ومكث 5 أيام، هذا في الشهر الأول، في أول ما جاءها الحيض. في الشهر الثاني جاءتها الاستحاضة، نعم جاءتها الاستحاضة، فهنا تقول العادة تثبت مرة واحدة، هذه المرأة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى 5 أيام. وإذا قلنا أن العادة لا تثبت مرة واحدة، فهنا وش الذي يجب في حقها؟ أن ترجع إلى ماذا؟ إلى التمييز، ترجع إلى التمييز، فإن تلك 5 أيام ليست بعادة لها لأنها لم تتكرر. لكن لو أن في الشهر الأول حاضت 5 أيام، وفي الشهر الثاني حاضت 5 أيام، ثم جاءت الاستحاضة، فعلى مذهب أبي حنيفة ورواية أحمد ترجع إلى 5 أيام، لأن لما تكررت مرتين صارت عادة. وعلى رواية أخرى عن أحمد أنها ليست بعادة حتى تتكرر 3 مرات، الشهر الأول 5، والثاني 5، والثالث 5 أيام، فإذا جاءت الاستحاضة بعد ذلك رجعت إلى 5 أيام لأنها قد تكررت 3 مرات. فهؤلاء اشترطوا التكرار في العادة، أما الإمام الشافعي فلم يشترط، يثبت العادة بمرة واحدة ولم يشترط التكرار. والصواب أن التكرار لا يشترط، وأن العادة تثبت بمرة واحدة. وحجة من ذهب إلى التكرار يقول وذلك لأن العادة مأخوذة من العود، العادة مأخوذة من العود، سيكون في الشيء الذي يعود ويتكرر، فمنهم من أثبت العود مرتين، ومنهم من أثبت العود ب3 مرات، فقالوا العادة مأخوذة من العود، والعود لما يتكرر ما يكون بمرة واحدة، فالمرة الواحدة ما تدخل في مسمى العادة لأنه ما حصل عود وتكرار. وهذا القول والاحتجاج احتجاج ضعيف، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، باعتبار أن الشرع هل علق الحكم بالعادة ولا هذا من كلام الفقهاء؟ الشرع علق الحكم بمسمى العادة ولا هذا من عبارة الفقهاء؟ هذا من عبارة الفقهاء. فالشرع لم يسمي الحيض عادة، جاء بمسمى الحيض، جاء بمسمى النفاس، جاء بمسمى المحيض إلى غير ذلك من التسميات. والأقراء ولم يسمي الشرع ذلك عادة حتى يقال أن العادة مأخوذة من العود. هذا إذا كان الشرع علق الحكم بهذا الاسم يمكن أن يقال هذا القول، إذا كان الشرع علق الحكم بهذا الاسم يمكن أن يقال هذا القول أن العادة مأخوذة من العود والعود لما تكرر. لكن هذا الصنع من كلام الفقهاء، فالفقهاء سموا ذلك عادة ثم فهموا من ذلك من هذه اللفظة التكرار، فهو شيء جاءه من عند أنفسهم ثم بنوا عليه هذا الأمر، فهذا مما لا يستقيم. أي نعم. فالصواب في ذلك أن الحيض يثبت بمرة واحدة، وأن المرأة ترجع إلى حيضها المتقدم بمرة واحدة، وإن حصل ذلك مرة واحدة. وبناء على هذا لو افترضنا على أن المرأة حاضت أو كانت تحيض خمسة أيام، لو افترضنا على أنها تحيض خمسة أيام وهذا أمر استمر معها فترة من الزمن، تحيض خمسة أيام واستمر معها فترة من الزمن، مر في شهر من الشهور زاد حيضها إلى فبلغ حيضها ستة أيام، بلغ حيضها ستة أيام. إذا قلنا على أن العادة لا تثبت إلا بالمعاودة بالتكرار، فهذه المرأة لما وصلت خمسة أيام وما زال الدم فيها في اليوم السادس، إذا قلنا الشرف العادة التكرار وش نقول في حق هذه المرأة؟ ها؟ وش نقول في حقها؟ وش الذي تفعله؟ الآن هي معتادة خمسة أيام، في شهر من الشهور خرج منها الدم في اليوم السادس، وش تفعل في هذا اليوم السادس إذا قلنا الشرف التكرار؟ نعم. ها؟ متى تغتسل؟ ها؟ إن نهاية الخمس الأيام تغتسل وتصلي وتصوم، فإن تكرر معها مرتين على مذهب من يقول بالمرتين أو ثلاث مرات على من يرى التكرار ثلاث مرات، حينئذ تجعله حيضا. يعني في الشهر الأول حاضت ستة أيام وعادته المتقدمة خمسة أيام، هؤلاء يقولون هذا لا يدخل في مسمى العادة، اليوم السادس تصلي وتصوم. جاء الشهر الثاني وهي ما زالت على ستة الأيام على مذهب هؤلاء، أنها تصلي، نعم، أن على من الشرط التكرار ثلاث مرات أنها تصلي وتصوم، ومن الشرط مرتين أثبت العادة بالمرتين. وفي الشهر الثالث نعم إن جاءها فمن الشرط ثلاث مرات جعله عادة. لكن على مذهب الإمام الشافعي أنه مجرد إذا كانت خمسة أيام ثم جاء اليوم ثم خرج منها الدم في اليوم السادس فهذه عادة لها، والواجب عليها أن تمسك، الواجب عليها أن تترك الصلاة في اليوم السادس، وهذا هو القول الصحيح. أي نعم، هذا هو القول الصحيح. والحيض يزيد وينقص ويثبت بالمرة الواحدة ما لم يخرج أكثر الشهر، فإن خرج منها الدم أكثر الشهر فهو استحاضة. فإذا جاء المرأة إذا كانت المرأة تحيض خمسة أيام فترة من الزمن وفي شهر ستة أيام والشهر الذي بعده سبعة أيام والذي بعده ثمانية أيام والذي بعده تسعة أيام والذي بعده عشرة أيام وهكذا إلى أن وصلت إلى خمسة عشر يوما، الذي يرى أنه يشرط بالعادة التكرار في خلال هذه الأشهر وش الذي يرى في حقها؟ ها؟ كيف؟ في ماذا؟ بعد كم؟ بعد 5 أيام. بعد 5 أيام تغتسل تصلي ولا تبالي بذاك الدم الذي زاد في الشهر الأول يوما، وزاد في الشهر الثاني يوما، والذي بعده يوما، إلى 15 يوما. لكن على من قال أن العادة تثبت من مرة واحدة، ها وش الذي يراها يجيب عليها؟ نعم، تترك الصلاة والصيام في خلال تلك الأيام التي خرج منها الدم. فما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله عليه في هذه المسائل هو الأصوب. أي نعم، الله عز وجل يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فما نعم، فإذا كان محيضا لم يخرج أكثر الشهر فهو داخل في مسمى المحيض وداخل في مسمى الحيض، والواجب اعتزال المرأة، وتأخذ المرأة أحكام نعم تأخذ بأحكام الحيض، والحيض قد يزيد وقد ينقص. لكن إذا خرج معها أكثر الشهر فهذه استحامة. إذن الصواب كما عرفنا من كلام العلماء أن العادة تثبت بمرة واحدة، والقول بأن العادة مأخوذة من العود، وش الجواب عن هذا؟ أن يقال أن هذا من كلام الفقهاء، تسمية الحيض عادة من كلام الفقهاء، فالشرع ما علق الحكم على هذا الاسم حتى يقال أن العادة مأخوذة من العود، والعود لما تكرر، وإنما شيء اصطلح عليه الفقهاء ثم فهموا من اصطلاحهم هذا المعنى، وهذا مما لا حجة فيه. فالحجة إنما هي بالتسمية الشرعية، لو أن الشرع علق الحكم على مسبب العادة لاستقام مثل هذا القول، لكن أدلة الشرع ما علقت الحكم على مسمى العادة حتى يقال أن العادة مأخوذة من العود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. عرفنا أن الحائض تترك الصلاة، وهذا بعض أمور الحيض أو بعض ما تتركه الحائض، وإلا كما هو معلوم أن هناك أشياء أخرى غير الصلاة. لكن الصلاة لما كانت هي العبادة المتكررة نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هناك أشياء أخرى تتركها الحائض، فالحائض تترك الصلاة، والصلاة لا تجب على الحائض، تترك الفعل ولا تجب عليها، يعني ما يجب عليه القضاء، وتترك أيضا الصيام لكن مع وجوب القضاء، وتترك أيضا اللبث في المسجد على ما سبق إيضاحه، على نزاع فيه بين العلماء. وهكذا في قضية قراءة القرآن أيضا على نزاع بين العلماء، وإن كان أظهر أن لها أن تقرأ. وهكذا تترك مس المصحف على نزاع بين العلماء في هذه المسألة. وهكذا أيضا تترك الطواف حول البيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فتترك الطواف نعم حول البيت. وهكذا من التروك أيضا ترك الوطأ في الفرج، ترك الوطأ في الفرج، فهذا من أحكام التروك المبنية على الحيض، كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، قال بعض العلماء المحيض المراد به الحيض، كما قال سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم أي يئسن من الحيض. واعتزال النساء في المحيض أي اعتزلوا أماكن مكان المحيض، مكان الحيض الذي هو الفرج، وليس المراد أن المرأة الحائض تعتزل، من كل شيء، فإن هذا من أمر اليهود. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوضع في الفرج. وهكذا من التروك، أو نعم، وهكذا مما يتعلق بالحيض من الأحكام المتعلقة بالحيض، أن الشخص يترك الطلاق في وقت الحيض. فإن الطلاق في وقت الحيض من الطلاق السني ولا البدعي؟ من الطلاق البدعي، يترك الطلاق في وقت الحيض. فإن الطلاق في وقت الحيض من الطلاق البدعي، وإن كان يقع على الصحيح من أقوال العلماء، لكن يأثم من فعله، من تلفظ به في وقت الحيض، فهذا مما يترك أيضا الطلاق في وقت الحيض. وهكذا مما يترك الاعتداد بالأشهر، الاعتداد بالأشهر، فإنه إذا وجد الحيض يكون الاعتداد بالحيض ولا بالأشهر؟ المرأة كم تعتد إذا ما طلقت؟ ها؟ بالحيض. أي نعم، ولا تعتد بالأشهر، وإذا كانت لا تحيض فتعتد بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائهن فتبتن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فهذه جملة من التروك إذا ما حصل الحيض، هذه جملة من التروك. وفي بعضها نزاع بين العلماء، ترك الصلاة وترك الصيام وترك مس المصحف واللبث في المسجد وقراءة القرآن، كما عرفنا فيها نزاع، وفي بعض هذه المسائل نزاع بين العلماء، وترك الطواف، وهكذا ترك الطلاق وترك الاعتداد بالأشهر، فهذه جملة من التروك. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا واحدا فقال ولكن دعي الصلاة قد الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.